إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 حسب توقيت العراق الصيفي، أي من 2 حتى 7 حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 مترا بالدبدبات التالية 9,805 و11,705 و13,755 و15,175 و17,170 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 114 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. فريا الحسين تحييكم من جديد وتدعو مستمعينا الأعزاء لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 18 من نيسان عام 2003، فأهلا وسهلا. بعد هذا العرض موعدكم مع ملف يقدم تغطية شاملة للأحداث السياسية في عموم العراق، من إعداد وتقديم محمد علي كاظم، ويتناول المحاور التالية: مصادر عسكرية أمريكية تقول إن قوات مشاة البحرية الأمريكية ستغادر بغداد قبل 22 من نيسان الجاري بمجرد وصول القوات البرية الأمريكية، والولايات المتحدة تعتزم إرسال فريق مؤلف من 1000 عنصر إلى العراق للبحث عن أسلحة الدمار الشامل. الجيش الأمريكي يعلن شن هجمات على مقاتلي جماعة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة في العراق، لكنه يأمل في ترتيب هدنة معهم في الأيام القليلة المقبلة. اجتماع وزاري إقليمي في الرياض لبحث تطورات الوضع في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، وكربلاء تستعد لاحتضان أوسع تجمع شيعي. بعد انتهاء الملف تتابعون جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، عدها ويقدمها علي الرماحي مع فريا الحسين. أعزائي، سيكون معكم محمد علي كاظم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن مقابلة مع رئيس تحرير مجلة المنتدى التي تصدر في ديترويت، بالإضافة إلى متابعات فنية جديدة فتصفح عدد هذا اليوم في بداية الساعة الثانية. حالة المزاج العام الآن في العالم العربي بعد الإطاحة بنظام صدام فيما القوات الأمريكية تستقر في بغداد، تقرير يعرض له جهاد عبد الكريم. أصدرت مؤسسة جينز البريطانية للمعلومات العسكرية والاستخبارية دراسة بعنوان استيعاب حزب البعث في العراق. إياد الجيلاني سيقدم عرضا لهذه الدراسة عبر برنامج العراق في دور الفكر والنشر. قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عد تقريرا بشأن إحياء الاقتصاد العراقي بعد الحرب، ونور الدين أحمد عد عرضا لهذا التقرير. من البرامج المعادة في منهاج اليوم برنامج عالم متحول، أنتم على موعد معه في نهاية الساعة الثالثة، من إعداد وتقديم كامران قرداغي. أعزائي، سألتقيكم من جديد مع حلقة من برنامج لحن وفنان وضيفة البرنامج المطربة العراقية فينوس. سيداتي وسادتي، في ختام استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم مجددا وإلى الملتقى.
أسعدتم مساء أعزائي المستمعين، هذا أياد الجيلاني يحييكم من استوديوهات إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، صحبة الزميلة فريال حسين، ويقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم. نسبت وكالة رويترز للأنباء إلى المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية في قاعدة السيلية البريغادير جنرال فينسنت بروكس تصريحه اليوم بأن عراقيين كرد سلموا القوات الأمريكية قرب الموصل أحد أكثر المطلوبين العراقيين من قبل قوات التحالف، وهو سمير عبد العزيز النجم. يذكر أن النجم كان يشغل مركزا في القيادة القطرية لحزب البعث في العراق، وكان اسمه يحتل المرتبة 24 على قائمة التحالف من المطلوبين البالغ عددهم 55 شخصا. في تقرير لمراسلها في الرياض عدنان مالك، تقول وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إن مسؤولين من دول مجاورة للعراق التقوا اليوم لتأمل الفترة اللاحقة للحرب في العراق وتداعياتها على المنطقة، وذلك في ضوء واقع سياسي جغرافي جديد. الاجتماع الطارئ يجمع بين وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والكويت وسوريا والأردن وتركيا وإيران، بالإضافة إلى وزيري خارجية مصر والبحرين. ونسبت الوكالة إلى وزير الخارجية المصري أحمد ماهر تأكيده بأن الحرب في العراق جعلت منطقة الشرق الأوسط في وضع بالغ الصعوبة لا بد للوزراء المجتمعين أن يعالجوه، وأضاف أن الوزراء سيتباحثون حول سبل مساعدة الشعب العراقي على تقرير مصيره بنفسه وعلى اختيار حكومته بدون تدخل أجنبي، حسب تعبير أحمد ماهر. مستمعينا الكرام، ومعي الآن على الهاتف مباشرة مراسلنا في الكويت سعد المحمد. سعد، مساء الخير.
مساء الخير أخي ياد.
كما سمعت تحدثنا منذ قليل عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق، ما هو اللافت في هذا الاجتماع؟
نعم أخي ياد، الاجتماع بدأ قبل 4 دقائق فقط في قصر المؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض. اللافت في هذا الاجتماع حسب ما يرى المراقبون هو مشاركة مصر والبحرين رغم عدم امتلاكهما لحدود جغرافية مع العراق، لكن الدور المصري وثقل مصر الإقليمي والعربي جعل منها ضيفا مرغوبا في هذا الاجتماع الذي سيتناول وسيناقش تحديد مستقبل العلاقات الإقليمية مع العراق. البحرين حضرت ممثلة في وزير خارجيتها كونها ترأس اجتماع جامعة الدول العربية في دورته الحالية. أجواء من الترقب والتفاؤل والحذر تخيم على العاصمة السعودية، سيما أن هذا الاجتماع يأتي في هذا الوقت البالغ الحساسية فيما يخص العراق ومستقبل العراق.
الزميل سعد، وماذا يتوقع المراقبون من مقررات من هذا الاجتماع؟
نعم أخي ياد، المراقبون يتوقعون أن يخوض هذا الاجتماع في تحديد علاقة هذه الدول بمستقبل العراق وعلاقتهم مع العراق، وتشديدهم على أن العراقيون هم من يجب أن يحددوا مصيرهم بأيديهم من خلال اختيارهم لحكومة تقودهم. سيطالب المجتمعون بكل تأكيد بتقليص الدور والنفوذ الأمريكي في مسألة تشكيل حكومة عراقية، داعين إلى ترك هذا الموضوع لأبناء العراق لتحديد من يريدونه ولرسم مستقبلهم بأيديهم. أيضا سيتم التطرق إلى مسألة المساعدات الإنسانية وكيفية إيصالها، سيما أن هذه الدول تمتلك حدود مع العراق وستكون معبرا لهذه المساعدات الإنسانية نظرا للحاجة الملحة التي يتطلب توفرها الآن في العراق بعد نقص المواد والظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها العراق. أيضا الاجتماع سيتطرق إلى التأكيد على عدم ضرورة البقاء الأمريكي لفترة أطول من المطلوب، داعين أن يشددوا على أن يتركوا للعراقيين حرية اختيار من يحكمهم ويشكلون حكومتهم سواء المدنية أو السياسية في مرحلة ما بعد صدام. أخي ياد.
الزميل سعد المحمد مراسلنا في الكويت، شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم أولى نشراتنا لهذا المساء، وصل قائد قوات التحالف الجنرال الأمريكي تومي فرانكس إلى لندن اليوم للاجتماع إلى رئيس هيئة أركان الحرب البريطاني الأميرال ميشيل بويز. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن ناطق باسم وزارة الدفاع البريطانية أن فرانكس وبويز سيناقشان الوضع الحالي في العراق. يذكر أن فرانكس زار بغداد يوم الأربعاء الماضي لأول مرة منذ بداية الحرب ضد نظام صدام. أعلن اللوتنت كولونيل مارك إليوت اليوم إن القوات الخاصة الأسترالية عثرت على 51 طائرة من طراز ميغ في مطار غربي العراق. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن إليوت أن بعض الطائرات كان مطمورا تحت الأرض والبعض الآخر مخبأ تحت شبكة وقائية في مبان خاصة. أفادت وكالة إيترتاس للأنباء بأن بغداد شهدت اليوم تظاهرة حاشدة مناوئة للولايات المتحدة. الوكالة نقلت عن أحمد الكبيسي إمام أحد المساجد في العاصمة العراقية أن الولايات المتحدة غزت العراق من أجل مصالح إسرائيل على حد قوله، وخرج الناس إلى شوارع المدينة بعد الصلاة مطلقين هتافات تعارض الوجود الأمريكي في العراق وتؤيد إقامة دولة إسلامية في البلاد بحسب الوكالة. أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلا عن نائب زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم بأن العراقيين سيحاولون تطبيق نظام ديني لإدارة البلاد. الوكالة نقلت عن الحكيم تصريحه إلى التلفزيون الإيراني بأن الشيعة الذين تقدر نسبتهم ب60% من سكان البلاد سيختارون نظاما إسلاميا في انتخابات ديمقراطية ستشهدها البلاد.
نواصل سيداتي وسادتي تقديم فقرات النشرة الإخبارية الأولى لمساء هذا اليوم. من شبه جزيرة الفاو، نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة يونيسيف مارك فيرغارا قوله اليوم إن أول قافلة من الشاحنات المحملة بماء الشرب ستصل قريبا إلى الفاو بعد أن وافقت إيران على فتح حدودها أمام المساعدات الإنسانية.
شكلت منظمة الانتربول للشرطة الدولية فريقا خاصا لتنسيق الجهود الرامية إلى استعادة تحف التي سرقت من المتاحف العراقية بعد سقوط نظام صدام. وكالة الصحافة الألمانية نقلت عن بيان صادر عن الانتربول اليوم أن أعضاء الفريق وهم ضباط كبار في المنظمة سيسافرون إلى الكويت ودول أخرى في المنطقة لجمع معلومات عن الأشياء المسروقة. وأشار البيان إلى أن الفريق سيتوجه إلى العراق أيضا بعد تنظيم هذه الرحلة مباشرة بالتنسيق مع مسؤولين عسكريين. ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده في وضع مثالي لتلعب دورا في إعادة بناء العراق بعد الحرب، مضيفا أن أنقرة عازمة على الفوز بعقود هناك. أردوغان قال لرجال الأعمال ولأصحاب المصانع الأتراك إن تركيا هي أنسب دولة لإعادة بناء العراق من وجهتي النظر السياسية والمادية. كما لاحظ رئيس الوزراء التركي أن بلاده هي الدولة الإسلامية الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، مشيرا إلى أن تركيا قد تكون نموذجا للعراق. أردوغان اعتبر أن تركيا ستلعب دورا مهما جدا في مساعدة العراقيين على التكيف إلى نظام ديمقراطي حسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس للأنباء. أشاد مجلس الدوما للبرلمان الروسي اليوم بإصرار موسكو على أن تلعب الأمم المتحدة دورا رئيسا في عراق ما بعد الحرب، مضيفا أن على المفتشين الدوليين فقط التأكد من خلو البلاد من أسلحة الدمار الشامل. سيداتي وسادتي، وبهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الأولى لهذا المساء، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، مع تحيات فريال حسين وأياد الجيلاني. We'll be right back. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع محمد علي كاظم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الوضع القائم حاليا في العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو زودنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
سيدتي سادتي، من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد علي كاظم ومعه في هندسة الصوت ديار بامرني، يقدمان لكم أخلص التحيات في بداية هذه التغطية الجديدة لأبرز تطورات الوضع في العراق. ومن عناوينها: مصادر عسكرية أمريكية تقول إن قوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز ستغادر بغداد قبل 22 من نيسان الجاري بمجرد وصول القوات البرية الأمريكية. الولايات المتحدة تعتزم إرسال فريق مؤلف من 1000 عنصر إلى العراق للبحث عن أسلحة الدمار الشامل. الجيش الأمريكي يعلن شن هجمات على مقاتلي جماعة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة في العراق، لكنه يأمل في ترتيب هدنة معها في الأيام القليلة القادمة. اجتماع وزاري إقليمي في الرياض لبحث تطورات الوضع في العراق. بعد انهيار نظام صدام حسين، كربلاء تستعد لاحتضان أوسع تجمع شيعي. أفادت مصادر عسكرية أمريكية أن قوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز يفترض أن تغادر بغداد قبل 22 من نيسان الجاري بعد دخول سلاح البر الأمريكي إلى العاصمة وضمان أمنها. وبحسب وكالة فرانس بريس، فقد أوضح ضابط أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أن الأمر أعطي للمارينز لمغادرة المدينة في 22 من نيسان كأقصى حد. وقد بدأ البعض بالمغادرة اليوم الجمعة، فيما سيغادر آخرون في 19 من الشهر ذاته، بينما سيصل الجيش الأسبوع المقبل. وينتظر وصول عناصر من فرقة المشاة الرابعة التي تضم 30,000 عسكري، وهي أكثر وحدات سلاح البر الأمريكي تطورا، إلى العراق انطلاقا من الكويت خلال الأيام المقبلة لضمان الأمن في كل أنحاء البلاد التي تشهد فوضى إثر سقوط نظام صدام حسين. وستتولى هذه القوات القضاء على عناصر ميليشيا فدائي صدام والأشخاص الذين يخططون لعمليات انتحارية. وفي واشنطن، نقلت الوكالة ذاتها عن محطة CNN التلفزيونية الأمريكية عن مسؤولين في البنتاغون قولهم إن الولايات المتحدة ترسل فريقا مؤلفا من 1000 عنصر إلى العراق للبحث عن أسلحة الدمار الشامل. وأوضحت المحطة أن جنرالا سيقود على الأرجح المجموعة التي ستضم عسكريين وعلماء مدنيين ومتعاقدين من القطاع الخاص. ونقلت المحطة عن مسؤول عسكري قوله إن بعض أعضاء المجموعة أصبحوا على الأرض وقد يباشر هذا الفريق عمله في غضون أسبوعين. وستكون هذه المجموعة مكلفة تنظيم عمليات تفتيش حول أسلحة الدمار الشامل بالاستناد إلى معلومات توفرها أجهزة الاستخبارات. وأوضحت CNN أن هذا المجهود الجديد يظهر أن البنتاغون يعتبر أنه غير قادر بمفرده على إيجاد هذه الأسلحة، وسيضطر إلى تقديم مكافآت إلى العراقيين في مقابل الحصول على معلومات حول الأماكن التي يجب أن يفتش فيها. وفي تقرير لها من بغداد، ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن الولايات المتحدة أعلنت أنها تحتاج إلى مساعدة العراقيين في البحث عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة. وفي بغداد نفسها، قال الجيش الأمريكي إنه يأمل في استعادة بعض الكهرباء على الأقل إلى العاصمة العراقية، كما وعد مكتب التحقيقات الفيدرالي بإرسال ضباط للمساعدة في استعادة الكنوز التي لا تقدر بثمن التي نهبت من متحف بغداد الشهير. والآن بعدما أصبح كل العراق تحت سيطرة القوات التي تقودها الولايات المتحدة، يتزايد الضغط على واشنطن من أجل العثور على الأسلحة الكيماوية والبيولوجية المحظورة في العراق، وهي الحجة التي استندت إليها في شن حربها على هذا البلد.
لكن وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد قال انه لا يعتقد ان الفرق الامريكية ستعثر على الاسلحة اذا لم يبلغها عراقيون لديهم معلومات عن برامج الاسلحة بالاماكن التي يبحثون فيها عن هذه الاسلحة. ويأمل الجيش الامريكي في ان يؤكد المسؤولون العراقيون اعتقاد الامريكيين بان بغداد لديها اسلحة محظورة. وقد عدت القوات الامريكية قائمة تضم اسماء 55 مسؤولا عراقيا مطلوبين، لكنها حتى الان لم تعتقل سوى 4 منهم، بينهم برزان ابراهيم حسن التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام والذي اعتقل يوم الخميس. نقل تقرير لوكالة أسوشيتد بريس عن ناطق كردي قوله إن القوات الكردية تساعد القوات الأمريكية في حفظ الأمن في مدينة الموصل، وإنها ستغادر هذه المدينة ذات الغالبية العربية بمجرد انتهاء أعمال المقاومة فيها. ورأى هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني في حديث أدلى به أمس للصحفيين رأى أن التوتر لا يزال قائما في الموصل، موضحا أن قوات حزبه تسعى من أجل مساعدة الأمريكيين. هذا وقد تابع مراسلنا في أربيل زانا كردي جهود السلطات الكردية في مساعيها في شأن ملاحقة اللصوص والهاربين والبحث عن الكنوز والآثار المفقودة.
أدان الحزبان الكرديان الرئيسان في كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بشدة ظاهرة السلب والنهب التي تمت في عدد من المناطق التي تم تحريرها مؤخرا خلال حرب حرية العراق التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية. وسمى الحزبان منفذي أعمال النهب والسلب تلك بنفر من ذوي النفوس الضعيفة المتجردة من العادات والتقاليد الكردية السامية. وقرر الحزبان وخلال اجتماع عقداه على مستوى المكتب السياسي لكليهما ببلدة صلاح الدين شمالي أربيل أمس اتخاذ الإجراءات ضد تلك العمليات ومنفذها، ولم تسمي نوع تلك الإجراءات المنوي اتخاذها من قبل الطرفين. وكان مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أعلن منذ حدوث أعمال النهب والسلب في عدد من المناطق بالعراق وبخاصة كركوك والموصل وقوفه ضدها، كما وتوعد بمعاقبة من يقع في قبضة حزبه. مصدر في الديمقراطي الكردستاني لم يرغب بذكر اسمه أشار إلى أن عددا محدودا من مقاتلي الحزب والعاملين في صفوفه قد تم إيقافهم وفصلهم من وظائفهم بعد اتضاح ضلوعهم في مثل تلك الأعمال. من جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق التي تتخذ من أربيل مقرا عن تشكيل لجنة في الوزارة لإعادة المركبات الخاصة والعامة المسروقة في المناطق المحررة في كركوك والموصل إلى أصحابها والجهات التي أخذت منها. وأعلنت الوزارة يوم أمس عن مصادرتها لعدد كبير من المركبات من أولئك الذين قاموا بسرقتها، وأعلنت عن بدئها بإعادة المركبات الخاصة لأصحابها في المرحلة الأولى على أن يتم إعادة المركبات العامة في فترة لاحقة. من جانب آخر، قام وفد من رئاسة جامعة صلاح الدين بأربيل لزيارة جامعة الموصل لاستطلاع أوضاع الجامعة بعد تعرض عدد من المرافق فيها إلى التخريب، وبحث المسؤولون في الجامعتين الاحتياجات والمستلزمات الكفيلة باستئناف الدراسة في جامعة الموصل في الظروف الراهنة. من جانب آخر، حددت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان العراق مواعيد جديدة لامتحانات المراحل المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الحالي. وقررت الوزارة أن تجرى الامتحانات العامة لمرحلة السادس الابتدائي في 31 من الشهر المقبل، على أن تجري في 21 من شهر حزيران المقبل لمرحلة الثالث والمتوسط، وفي 22 من حزيران المقبل أن تجرى امتحانات المرحلة الإعدادية. وقررت الوزارة أيضا أن تجرى امتحانات المراحل غير المنتهية في موعدين، الأول في 17 من الشهر المقبل للمرحلة الابتدائية، وفي 31 من الشهر المقبل للدراسة المتوسطة والإعدادية والمعاهد. وكان مجلس التعليم العالي في الأقليم قد اضطر إلى إيقاف الدوام في المدارس والجامعات فور اندلاع الحرب، وعادت لتقرر قبل أيام استئنافها في 14 من الشهر الحالي. وتحاول وزارة التربية ومنذ بدء عمليات تحرير مناطق تابعة لمحافظتي أربيل ودهوك مساعدة المدارس في تلك المناطق على استئناف الدراسة فيها وعدم توفيت السنة الدراسية على طلبتها. زانا كردي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
نقلت محطة MBC عن مسؤولين في أجهزة المخابرات الأمريكية قولهم إن الرئيس السوري بشار الأسد بدأ يدرك التحذيرات الأمريكية وطلب من الدبلوماسيين العراقيين مغادرة بلاده. وزير الخارجية الأمريكي باول قال عن سوريا يوم أمس:
Syria has sponsored terrorism over the years. It is considered one of the states that do sponsor terrorism. It's on our list of such states.
رعت سوريا الإرهاب على مدى سنوات، وهي تعتبر واحدة من الدول التي ترعى الإرهاب، إذ يرد اسمها في لائحتنا الخاصة بمثل هذه الدول، وقد شكلت دائما مصدر قلق لنا، لا سيما بسبب دعمها حزب الله. سبق لنا أن قلنا أيضا وبكل وضوح وعلى مدى سنوات بأننا نعتقد أن سوريا تطور أسلحة دمار شامل، ونحن نشعر بالقلق بشكل خاص من برنامج الأسلحة الكيميائية.
لكن باول اعتبر ان من الممكن التعامل مع القيادة السورية، واضاف:
There are ways to deal with a country such as Syria and the leadership of Syria.
هناك دائما وسائل للتعامل مع بلد مثل سوريا، وقيادات مثل قيادة سوريا لا تتطلب اساليبا معقدة او خطة للاجتياح.
رئيس الأركان ريتشارد مايرز اتهم دمشق من جديد بإيواء قادة عراقيين وقال:
We know that Syria is harboring some of the senior regime leadership.
نعرف بأن سوريا تأوي عددا من كبار قادة النظام العراقي، أو في الأقل أسرهم، وربما عدد من كبار المسؤولين. نحن نعرف ذلك ولدينا إثباتات كافية على أنهم أرسلوا مجاهدين للمساعدة في محاربة قوات التحالف، كما أرسلوا معدات أيضا، ومثل هذا السلوك يجب أن يتوقف.
إقليميا، تستضيف الرياض السعودية اجتماعا لوزراء عدد من الدول العربية والإسلامية لبحث مستقبل النظام السياسي في العراق، تشارك فيه دول مثل مصر وتركيا والكويت وقطر وإيران وغيرها. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب عرض لهذا التطور مع خبير سياسي مصري.
يتحدث الجميع عن الحكومة الانتقالية العراقية، ولكن الرأي العام داخل العراق يرى أن العرب لم يساندوا الشعب العراقي قبل الحرب وساندوا النظام، وبعد الحرب هم يطلبون مساندتهم في إقامة الحكومة الانتقالية، ولكن لا يرون أن هذا الدور العربي فعال حتى الآن. التقينا مع المحلل السياسي المصري محمد السيد وسألناه عن هذا الموضوع، وقال لإذاعتنا:
دعنا نتحدث عن هذه الأفكار المترابطة معا. أولا، الكلام أن العرب كانوا يساندون نظام صدام حسين هو فيه شيء من التعميم، وفيه كثير من المآفذ التي ممكن أن نتحدث فيها. القادة العرب لم يساندوا صدام حسين كقائد عربي وما إلى ذلك، ولكن كانوا ضد فكرة أن تغيب دولة وأن يمكن علاج الأزمة مع الولايات المتحدة ومع المجتمع الدولي كله دون الحرب. ونحن نرى هنا في القاهرة أن المواقف المصرية، حتى مواقف القادة، كثيرا كان فيها كثير من المآخذ على النظام العراقي، وأنه هو الذي جرى بلاده إلى هذا المصير. أما عتاب الرأي العام العراقي الآن، نقصد به قوى المعارضة التي أصبحت جزء من مستقبل العراق الحالي والمستقبل الذي يتكون هذه الأيام، فالعتاب قد يكون صحيح جدا، ولكن هذا العمل العربي الذي لدى الجميع عتاب عليه، لدى الجميع عتاب على دور الجماعة العربية. الجماعة العربية لم تؤدي جيدا في كثير من قضايا العرب الرئيسية، لم تؤدي جيدا في فلسطين، لم تؤدي جيدا في كثير من القضايا الخلافية العربية، أو كمنظمة إقليمية مفروض أن يكون لها دور جديد في فترة الفترة الحالية وخاصة بعد أحداث سبتمبر وما إلى ذلك. إذن الدور العربي لم يكن غائبا، ولكن هناك تقصير من هيئته وهي الجامعة العربية.
لا أستاذ محمد، يعني الآن العراقيون بصدد الانتقال إلى حكومة انتقالية تعد الأوضاع في العراق وتعد الشعب العراقي لانتخاب حكومته المستقلة إن شاء الله. يعني كيف ترون ما يمكن أن يقوم به الجانب العربي من دور في هذا الاتجاه لمساندة الشعب العراقي؟
دعنا ننطلق من هذه الجزء من الجزئية من التصريحات المتواترة التي خرجت الأيام الماضية، والتي تقول أننا نريد حكومة عراقية تمثل العراقيين وسنكون معها قلبا وقالبا. وأنا أرى أن الأنظمة العربية وخصوصا الدول الفاعلة التي لها دور إقليمي ودور لدى الرأي العام العربي كافة ترى الأمور بواقعية كثيرة. هناك واقع جديد يتشكل في العراق، وأن الجميع عليه أن يسانده، ولكن هناك ثوابت أخرى في المقابل، أن أحدا لن يقبل حكومة بمشاركة أمريكية وما إلى ذلك، فيعطى فترة زمنية للأمريكيين لكي يرحلوا ويتركوا مقادير البلاد للحكومة العراقية.
الأستاذ محمد السيد خبير الشؤون العربية المصرية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة. في نيويورك أعلن هانز بريكس رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة أنمافيك، أعلن أمس أن مفتشين ذا الأسلحة بإمكانهم أن يعطوا صدقية معينة لاكتشاف أسلحة دمار شامل محتملة في العراق. وبحسب تقرير أفادت به وكالة فرانس بريس، فقد أعرب بليكس لإذاعة بي بي سي البريطانية عن اعتقاده أن العالم يود الحصول على معلومات موثوقة حول وجود أو عدم وجود برنامج أسلحة دمار شامل في العراق. وتابع بليكس قائلا: أعتقد أنه في مرحلة ما تود الولايات المتحدة وبريطانيا أن تتحقق من الأسلحة التي تعثر عليها بشكل موثوق على الصعيد الدولي. وأكد أن عمليات التفتيش التي قامت بها الأمم المتحدة كانت تتمتع بصدقية في العالم بأسره. وأضاف أيضا أن عودة المفتشين إلى بغداد تتطلب أسبوعين تقريبا. وفي مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية تنشرها غدا السبت، دعا بليكس الذي سيقدم بيانا لمجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل إلى استئناف عملية التفتيش في العراق، وأعرب عن أسفه لكون التحالف العسكري تخلى عن التعاون مع المفتشين. اعتبرت ناطقة باسم البيت الأبيض الخميس أن نهب متحف بغداد الأسبوع الماضي أمر مؤسف، وأعربت عن الأمل في أن تؤدي المكافآت المعروضة إلى استرداد بعض المسروقات. وبموجب تقرير لفرانس بريس، فقد أوضحت كلير بوكان خلال مؤتمر صحفي في كروفورد بتكساس، حيث يمضي الرئيس الأمريكي جورج بوش عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الفصح في مزرعته الخاصة، أن نهب متحف بغداد وتخريبه يشكلان حدثا مؤسفا، وقد عرضنا مكافآت حتى يعيد الأشخاص الأشياء التي أخذوها من المتحف، ونأمل أن يحصل ذلك على حد تعبيرها. ولم تتدخل القوات الأمريكية التي كانت دخلت بغداد للتو لمنع عملية نهب المتحف الذي يضم أهم مجموعة في العالم حول حضارات بلاد ما بين النهرين. وأضافت الناطقة أن الولايات المتحدة بتحريرها العراق عملت بجهد لحماية البنى التحتية العراقية والحفاظ عليها فضلا عن موارد العراق حتى يتمكن الشعب العراقي من الاستفادة منها. هذا وقد تحسنت الأوضاع في بغداد، ونقل قيادي بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني أن الأوضاع الأمنية تتجه نحو التحسن، وأن الجماعة الكردية أوعزت لأنصارها في العاصمة العراقية بالتعاون مع السلطة المدنية. وقال سعدون الفيلي في حديث لإذاعتنا:
والله بغداد طبعا بدون صدام أكيد هي تكون جميلة، يعني بدون صدام، لكن الآن لأنه بعض قضايا الضرورية والحاجات الماسة للمواطنين بعدها لم متوصلة، هناك نوع من يعني نتمنى أن تتوصل بأسرع وقت، ووضعها جيد بشكل عام، الأمن مستقر، الناس بدأوا يتفهمون أو يستفسرون بالوضعية وبعده يحسون بالحرية والأمان. وإحنا كاتحاد الوطني كردستان لدينا مقرات ومكاتب في أغلب أحياء بغداد، خاصة الأحياء الشعبية التي يتواجد فيها الأكراد في مناطق كفاح وباب الشيخ ومناطق جميلة وشارع فرقين والمناطق الأخرى من بغداد. بدأوا الناس يتوافدون على مكاتبنا ومقراتنا، يطلبون الانتماء ويسألون عن الأوضاع ويسألون عن ما تقول إليه في المستقبل، ووضع حقيقة مشجع ومفرح.
نعم.
لكن الذي ينغص علينا في الحقيقة في هذا الوقت هم مصير آلاف المؤلفة من أبنائنا وأخواننا، سواء هؤلاء الفيلين الذين احتجزوا أكثر من 5,000-6,000 شخص لا نعرف شيء عن مصيرهم، وغيرهم من الناس الذين تم اعتقالهم على يد أعوان النظام، من ضمنهم لي حوالي نصف من 6 من المفقودين، أو أولاد عمي 2 وأولاد خالتي وأولاد خالي، وأولاد لا نعرف شيء عن مصيرهم. هذا ينقص حقيقة على ما السكان زاد وهذه هؤلاء كان عملهم بعد العملية الاستعراضية اللي عملها صدام حسين على أساس أطلق سراح السجناء، واللي هو حقيقة لم يطلق سراح السجناء السياسيين، إنما أطلق سراح هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم عادية بحق المواطنين حتى. ويعتقد هؤلاء أن مظاهر الاستيقاظ ومظاهر السلب هم هؤلاء اللي صراحة صدام هم ذي يقومون به الآن، والذي يتعرضون إلى المكاتب الحكومية والدوائر والمناطق الخدمية اللي كان ممكن أن تبقى قائمة، كان ممكن أن يخفف من معاناة الناس الآن في عدم وجود الخدمات.
طيب
هذا الحقيقة للناس.
نعم استاذ سعدون، يعني هناك من يتحدث عن استمرار غياب سلطة في بغداد وبقية المدن العراقية، يعني أنتم كتيار سياسي كردي معروف له علاقات واسعة مع تيارات سياسية وأحزاب سياسية عراقية أخرى، يعني ماذا ستفعلون لكي يتم سد فراغ السلطة وإعادة الحياة الطبيعية إلى بغداد وبقية المدن العراقية؟
نعم الحقيقة نحن أبدينا استعدادنا للتعاون المطلق، وعزنا إلى تنظيماتنا وقاعدنا في بغداد أن يساعدوا الجهات الرسمية التي بدأت الآن مفارز شرطة المرور وبعض مفارز الشرطة تباشر أعمالها في شوارع بغداد، واليوم أخذوا يضعون مفارز سيطرات على لمتابعة شأن المرور وتنظيم المرور. أوعدنا احنا لتنظيماتنا وقاعدنا في بغداد بالتعاون مع هذه الجهات، وعدناهم المساعدة على استدامة الأمن وعلى مستوى الجماهير وعلى مستوى الشعبي وعلى مستوى التعامل المباشر. نحن أبلغنا الجهات المسؤولة هنا على استعدادنا للتعاون بأي مجال في صافي مع متابعة الهاربين من الجنات من أعوان الصدا النظام القديم أو سواء بأي أمل خدمي أو أمني في بغداد.
طيب.
على اعتبارها مدينتنا أيضا.
نعم. طيب نعم. يعني عقد اجتماع قبل أيام في الناصرية قيل عنه إنه اجتماع تداولي، ورشح أن هناك اجتماعا يعني موسعا مهما سيتم عقده قريبا في بغداد، هل لديك معلومات عن كيفية التحضير للاجتماع الذي سيعقد في العاصمة العراقية؟
في الحقيقة معلومات دقيقة ليست لدي معلومات دقيقة، لكن في النية بعض الأخوان من القياديين المكتب الشرعي أن يأتوا إلى بغداد للتداول، أعتقد في بعض في هذه القضايا أيضا، ونأمل اليوم أو بعد أو غدا أن يصل بعض من أخوان أعضاء المكتب السياسي إلى بغداد.
الأستاذ سعدون الفيلي عضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني وقد حدثنا من العاصمة العراقية بغداد، شكرا جزيلا لك. جاء في تقرير لوكالة رويترز أن الجيش الأمريكي أعلن أمس أنه شن هجمات على مقاتلي جماعة مجاهدين خلق الإيرانية المعارضة في العراق، لكنه يأمل في ترتيب هدنة معهم في الأيام القليلة القادمة. وقال البريغادير جنرال فينسنت بروكس في مؤتمر صحفي بمقر القيادة الوسطى في قطر، قال إن قيادته تعلم أن هناك وجودا لمجاهدين خلق داخل العراق وهي تستهدفهم في الحقيقة منذ فترة. وأضاف أن العمل جار الآن لمحاولة التوصل لنوع من الاتفاق على وقف لإطلاق النار والاستسلام، ومن المرجح الإعلان عنه في الأيام القادمة. الناطق باسم وزارة الخارجية ريتشارد باوتشر قال إن الولايات المتحدة تعتقد أن جماعة مجاهدين خلق جزء لا يتجزأ من قوات صدام حسين، ولذلك فهي هدف مشروع للقوات الأمريكية. وأضاف أن قوات مجاهدين خلق مندمجة اندماجا كاملا في القيادة والتحكم لصدام حسين، ولذلك فهي تشكل أهدافا عسكرية مشروعة تشكل خطرا على قوات التحالف. وقدرت الحكومة الأمريكية في الآونة الأخيرة عدد مقاتلي مجاهدين خلق بنحو 4000 مقاتل، أغلبهم متمركزون في العراق. وكنت سألت الخبير الإيراني علي نوري زادة عن الوضع الميداني حاليا للمجاهدين في العراق، فقال:
مع الأسف الأخبار الواصلة جميعها تشير إلى أن هناك المئات من رجال مجاهدي خلق قد هربوا من مراكزهم وهم منتشرين في وسط العراق وفي شمال العراق وقرب العراق، فهؤلاء يتعرضون إلى جانب القصف الأمريكي أيضا إلى هجوم بعض العراقيين من الأكراد والشيعة ممن يعتبرون هؤلاء مسؤولين المجازر ارتكبت في عام 91. فلذلك أعتقد بأنه في قياب قيادة لمنظمة مجاهدي خلق التي اختفت مع صدام حسين مع القيادة العراقية، فإن هؤلاء يعني حيرانين متحيرين في العراق. وأعتقد بأن القيادة الأمريكية قد حاولت بتوجيه بعض الرسائل إلى هؤلاء بأن عليهم استسلام ووضع أسلحتهم على الأرض واستسلام أنفسهم وتسليم أنفسهم.
نعم. طيب أستاذ علي، يعني القيادة الأمريكية أعلنت أكثر من مرة أنها تعتبر مواقع ومعسكرات مجاهدين خلق داخل العراق أهدافا عسكرية يجب أن تعالج بحسب ناطقين باسم القيادة الوسطى الأمريكية. يعني إذا ما استسلم أعضاء منظمة مجاهدين خلق في العراق كيف سيتم التعامل معهم؟ هل سيعتبرون أسرى حرب؟ يعني ما هو مصيرهم في تلك الحال؟
بالتأكيد، فإن هناك من مجاهدي خلق بعض ممن شاركوا في عمليات القمع ضد الشعب العراقي، فهؤلاء محسوبين إلى الجيش الوطني الذي شكله السيد مسعود رجبي، فمن الطبيعي أن يتم التعامل معهم باعتبارهم أسرى الحرب. وهناك مؤيدي المنظمة ممن سافروا من الدول الأوروبية إلى العراق بناء على دعوة سيد رجبي، وحتى قبل شهرين، قبل 40 يوما، توجه المئات من مؤيدي المنظمة بينهم المغنية الإيرانية المعروفة مرزية إلى العراق، بالنظر إلى أن السيد رجوي قد وعد بهم بأنه حتى لو تم إسقاط النظام العراقي فإنه سيتوجه إلى طهران على ظهر الدبابة الأمريكية. وهذا الوحد كان يعني قد قبل به أعضاء المنظمة، فإنهم كانوا مستعدين للتوجه إلى طهران بمساعدة القوات الأمريكية.
طيب أستاذ علي، يعني الجانب الإيراني الرسمي أيضا مسؤولون إيرانيون وجهوا دعوات لأعضاء منظمة مجاهدين خلق بإلقاء السلاح والعودة إلى بلدهم، ووعدوهم بمعاملة يعني ليست سيئة، وتدعي طهران أن العديد منهم استجاب وعاد إلى إيران. إلى أي مدى صحت هذه التقارير؟
وفقا للمعلومات المتوفرة لدي فإنه حوالي 100 من رجال مجاهدي خلق، خاصة من الأسر الحرب الإيرانيين الذين انزموا إلى المنظمة بتشجيع من سيد رجوي وأيضا بتسهيلات قدمتهم السلطات العراقية، هؤلاء عادوا إلى إيران، ويبدو أن الأكراد العراقيين قد ساعدوهم للوصول إلى الحدود الإيرانية، ولكن المشكلة هو مشكلة لوجستية، والعديد من رجال مجاهدي خلق موجودين وسط العراق، ومن الصعب لهم التوجه نحو الحدود الإيرانية دون الاستدامة القوة الكردية. وكما أشرت فإن لدى الأكراد يعني ذكريات يعني خطيرة ومرة من عام 91، فلذلك قد وجهنا نداء إلى القيادات الكردية يعني باحتزان هؤلاء وبمساعدتهم للوصول إلى إيران أو للخروج من العراق والتوجه إلى حيثما يريدون.
الخبير والمحلل السياسي الإيراني الأستاذ علي نوري زادة، وقد حدثنا من لندن، شكرا جزيلا لك. يتقاطر زوار العتبات المقدسة إلى كربلاء للتبرك وتنشيط المدينة استعدادا لاحتضان أول تجمع شيعي يشهده العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، قد يتحول إلى تظاهرة سياسية، ويجري الحديث في الشارع عن أرقام خيالية، منها أن الحشد سيضم 5 ملايين زائر، 8 ملايين، 10 ملايين. وبحسب تقرير لفرانس بريس، فقد بدأ آلاف المسلمين الشيعة هذا الأسبوع بالتوافد من مختلف أنحاء العراق إلى المدينة التي تقع وسط العراق وتحيط بها أشجار النخيل للمشاركة في إحياء ذكرى استشهاد الحسين ثالث أئمة الشيعة وحفيد النبي محمد، وبعبارة أدق إحياء ذكرى اليوم 40 الذي تلا مقتله في العام 680. ويفترض أن تشكل هذه المناسبة التي ستبلغ ذروتها 3 والأربعاء فرصة لتظهر الطائفة الشيعية ثقلها بعدما قلص نظام صدام حسين دورها، مع أنها تشكل غالبية في العراق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها علي الرماحي مع فريال حسين.
أجمل ترحيب بكم أعزائنا المستمعين وجولة جديدة على الشأن العراقي كما وردت في صحف عربية. عد جولة علي الرماحي يقدمها لكم بالاشتراك مع فريال حسين.
مستمعين الكرام، صحيفة الشرق الأوسط ومن خلال افتتاحيتها كتبت تقول: والآن وقد ولى نظام صدام حسين، يتوجب على مجلس الأمن أن يصدر قرارا خاصا يلغي حالة الحرب ويعلن بداية مرحلة جديدة للعلاقة مع العراق، ويمكن لإلغاء العقوبات التي أعقبت غزو الكويت عام 90 في هذه الحالة أن يتم فورا، ويعني ذلك الإفراج عن 10 مليارات دولار محتجزة في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وقد رفض صدام حسين استخدام تلك المبالغ لشراء مواد غذائية وعقاقير طبية، لأنه كان يأمل في استمرار دعايته التي روجت بأن عقوبات الأمم المتحدة أدت إلى المجاعة وإلى خلق صعوبات في العراق. لقد كانت الأموال هناك وما تزال، ولكنه أوقف إنفاق هذا المبلغ. والآن يتردد سؤال واحد: في ظل غياب سلطة عراقية، من سيسيطر على تلك الحسابات ويقر استخدامها؟
وفي الشرق الأوسط أيضا كتب أمير الطاهري قائلا: في العراق شيئان يثيران اهتمام تركيا وشيئان آخران يدغدغان مشاعر إيران، يشكل الإغراء مصدرا لأحد هذين الشيئين المثيرين، أما ثانيهما فمبعثه الخوف، وما يسيل له لعاب تركيا في العراق هو حصتها من النفط في حقول أبار الموصل وكركوك. أما ما تخشاه في ذلك فهو أن الكرد العراقيين ربما ضاقت عليهم أحذيتهم، ومن ثم يتوجهون إلى أشقائهم الكرد الأتراك لتزويدهم بأفكار لا تريدها تركيا. يضيف طاهر في الشرق الأوسط: وما يغري الملال الإيرانيين حول العراق هو نظرتهم إليه كأرضا خصبة لنشر أفكار الثورة الخمينية، وبهذا ربما أمكنهم وضع حد لعزلتهم الأيديولوجية في العالم الإسلامي. أما ما تعمل له إيران ألف حساب فهو خشيتها من استرداد النجف في أواسط العراق لنشاطها كقلب للمسلمين الشيعة المعتدلين في العالم، وهي متحالفة مع الولايات المتحدة.
وفي الزمان يكتب عبد الزهر الركابي قائلا: من أول مهام القيادة المؤقتة للبلاد هو إعادة الحياة الطبيعية على مختلف الأوجه، تمهيدا للخوض في المعتركات السياسية والاقتصادية والأمنية على الصعيدين الداخلي والخارجي. فبالنسبة للدخول عمليا في تفاصيل تلك المعتركات التي تحتاج إلى وقفة جدية وواقعية، وبعيدا عن الإفرازات الآنية والمرحلية التي تولدت من جراء سقوط نظام صدام وقيام الحرب، على مبدأ أن هذه المرحلة مؤقتة وآنية إلى أن يتم تحديد وجه العراق وفق أسس ثابتة قاعدتها أولا وأخيرا الشعب العراقي الذي لم يعد هناك أي مجال للمزايدة باسمه. بعد الظروف التي عاشها وعايشها ومر بها هذا الشعب طيلة الحقبة الصدامية البغيضة.
وفي صحيفة الحياة يكتب جهاد الخازن مثبتا ثلاثة أمور هي كما يسردها: أولا، أن الولايات المتحدة بلد ديمقراطي، ومستوى الديمقراطية فيها لا يقارن بما في العالم العربي لأن هذا العالم يخلو من الديمقراطية. ثانيا، صدام حسين ما كان يمكن أن يسقط من دون تدخل عسكري أمريكي. وثالثا وأخيرا، إذا لم تقع حرب أهلية فأي نظام يقوم في العراق سيكون أفضل من نظام صدام حسين.
لكن الخازن يستدرك قائلا: الولايات المتحدة بعيدة عن الديمقراطية على طريقة الأوروبية بقدر بعد العرب عن الديمقراطية على طريقة الأمريكية.
وفي صحيفة العرب الصادرة في لندن يكتب زكريا شاهين قائلا: ربما كانت التظاهرات التي شهدتها بعض المدن العراقية وذلك المجهود الذي يبذله العراقيون لمنع عمليات السلب والنهب البداية الفعلية لفصل جديد يدخل العراقيون معه إلى طريق الخيارات الشعبية، والتي تكون عادة أصدق من تلك التي تقررها الحكومات أو الجيوش الغازية كما في حالة العراق.
وإذا كان هنالك الكثير من الألم والكثير من الحسرة على ما جرى، خاصة بعد توقف المدافع من سرقة للتراث الحضاري والذي أعطى الإنسانية خطواتها الأولى، فإن الوقوف أمام هذا الألم وأمام تلك الحسرة يجب أن يكون وقوفا تأمليا لفهم الأسباب والوقاع من جهة، وحافزا للتغلب على تلك الحالة والتحضير لانطلاقة جديدة يمكن أن تشكل تعويضا ولو عبر فترة غير قصيرة، تعويضا لما ضاع ومحاولة لاسترداد هذا الضياع بجوانبه المختلفة. أعزائي المستمعين، صحف القاهرة نتابعها مع مراسلنا هناك أحمد رجب.
كتب إبراهيم نافع في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم تحت عنوان: ماذا جرى في بغداد وكيف انهار بنيان النظام في لمح البصر؟ كتب يقول: استمر المحللون العسكريون وخبراء الاستراتيجية على مواقفهم التي تقول إن المعركة الكبرى ستكون حول العاصمة بغداد، حتى بعد أن أكدت الأنباء دخول قوات أمريكية المطار الدولي بالعاصمة العراقية، وساهم محمد سعيد الصحاف وفق مصطلحاته على تغذية هذه الاستنتاجات، وقال إن الوضع تحت السيطرة. وفجأة وبعد ساعات قليلة على آخر ظهور للصحاف، فقد بدأت القوات الأمريكية تظهر في شوارع العاصمة بغداد وتسير في مظهر لا يوحي بأنها في حالة حرب. وأضاف إبراهيم نافع: أثار الانتباه بشدة الغياب الكامل لكل القوات العسكرية وشبه العسكرية العراقية، ولذلك لأن القوات الأمريكية دخلت العاصمة دون معارك حقيقية، بل دون معركة على غرار ما جرى في أم قصر أو الناصرية أو حتى البصرة. وكان لافتا للنظر أن قوات التحالف اهتمت بإزالة صور صدام حسين، واختتم بقوله: لولا بعض العمليات التي قام بها بعض المتطوعين العرب في شوارع بغداد وضواحيها، لما كان للمشاهد الذي يتابع مشاهد دخول القوات الأمريكية والبريطانية بغداد أن يستوعب أنه كانت هناك حتى ساعات قليلة سابقة أنباء عن قتال ومعارك على أرض العراق على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وإلى صحف بيروت، ونبدأها بصحيفة المستقبل التي يكتب فيها خير الله. خير الله قائلا: كانت الحرب على العراق تأكيدا لاعتماد الولايات المتحدة سياسة الحرب الاستباقية. بعد الذي حصل، أي بعد اقتلاع النظام العراقي من جذوره، لم يعد هناك شك في أن الشرق الأوسط سيتغير. الآن لم تعد هناك حاجة إلى براهين للذي لم يقتنع بأن العالم تغير جذريا منذ أحداث 11 أيلول 2001، وأن الشرق الأوسط جزء من هذا العالم، وأن ما شهده العراق جزء لا يتجزأ من التغيير.
وفي صحيفة النهار، يوجه جهاد الزين رسالة إلى أحمد تشلبي يطالبه فيها بكشف ملابسات قضية بنك البتراء الذي تستخدم الآن في محاربته، ويقول: أعتقد أنه من مصلحتك ومصلحة مستقبلك السياسي أن تعمل بشكل كثيف على مواجهة هذا الموضوع الشخصي بكل جوانبه، واسمح لي أن أنصحك بأنه سيؤثر بشكل خطير على سمعتك السياسية حتى لدى أصدقائك المعنيين بك. فكيف إذا كان من واجبك الديمقراطي أن تقدم كل التفاسير حوله وعلى كل المستويات المعلنة؟ لأن هذا عندها لن يخدم بقائك السياسي وحده، بل أيضا الفكرة الديمقراطية في العالم العربي بعدما وصلت رمزيتك إلى هذا القدر من الأهمية الفائقة في الوضع العراقي. أما إهمالك للملف فهذا يلزمنا أن نعتبرك مخلا بشكل خطير بأول مستلزمات المشروع الديمقراطي، وأعني الشفافية.
شفيق ناظم الغبرة يكتب في صحيفة البيان الإماراتية قائلا: الحرب التي وقعت في العراق وأدت إلى سرعة سقوط النظام العراقي قلبت السياسة الدولية رأسا على عقب، فهناك في تاريخ العلاقات الدولية أحداث تعيد صياغة العلاقات بين الدول. الحدث الذي مر في العراق هو نمط من الأحداث التي هزت العالم، والتي ستترك آثارا كبيرة تتجاوز العالم العربي.
يواصل الكاتب: أن التساؤلات تزداد ضراوة وأهمية، فهل نعيش في مرحلة تشبه أعقاب الحرب الأولى عندما سعت بريطانيا لاحتلال الشرق وانتصرت انتصارا دام عقدين من الزمان قبل أن تبدأ الحرب الثانية وتسقط الإمبراطورية البريطانية؟ هناك من يقول إن الولايات المتحدة تعيش في تلك المرحلة، ولكن هناك من يقول إنها في ذات الموقف الذي كانت فيه بريطانيا في أواسط القرن 19، والذي أدى إلى سيطرتها على معظم سكان العالم لما يزيد على 100 عام. مستمعين الكرام، نختم هذه الجولة مع صحف عمان ومراسلنا حازم بيضين.
يقول موسى برهومة في صحيفة الرأي: إن ما جرى في العراق سبقته مقدمات كثيرة ليس أفضعها الحكم الفردي المستبد وغياب أي ملمح ديمقراطي نقدي وموت كل أشكال المعارضة وانعدام الحرية وتكريس مؤسسات الدولة وأفراد الشعب ومقدراتهم في سبيل تأليه الزعيم وعبادته. ويقول صالح القلاب: إن من يقيم لنفسه 3860 هبلا ويستنسخ لنفسه 40 مليون صورة كل عام لا يمكن أن يقود معركة منتصرة، ومن يبني كل هذه القصور التي أكلتها الصواريخ والقنابل والتي نهبها الناقمون وطلاب الثأر الذين فقدوا آباءهم وأمهاتهم وأخوانهم وأقاربهم، لا يمكن أن يكون مصيره إلا هذا المصير. ولذلك فمن أراد النحيب على صدام فلينتحب، ومن أراد أن يقد جيبه ويمزق ثيابه وينتف شعر رأسه فليفعل حتى تتقرح عينيه، وليتحسر حتى يموت بحسرته. وفي صحيفة الدستور يقول عريب الرنتاوي: إن المقارنة بين ما جرى في العراق بعد رحيل الدكتاتورية وما جرى في تجارب مماثلة في العالم تعطي العراقيين التميز والأفضلية. فالأكراد الذين خسروا في غزوة الأنفال 1200 قرية و180 ألف قتيل ومفقود، هؤلاء لم يقارفوا عمليات تطهير مضادة ولا ارتكبوا مجازر جماعية، ولم نشهد في كركوك والموصل ما شاهدناه في أفغانستان ويوغسلافيا، ولم يسقط العراق في اللبنانة أو البلقنة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أعزائنا المستمعين، هنا نصل نهاية جولتنا على صحافة العالم العربي اليوم. لكم منا أطيب المنى، في أمان الله.